والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 15.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا لازال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ضمن دروس أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم على منهج أهل الرشاد والاستقامة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. ولازال حديثنا متصلا حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذا الشرح المختصر النفيس على منظومة البيقوني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث المعنعني. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن، وهذا هو القسم الحادي عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف على التعريف بالمثال
هذا الحديث المعنعن. فما معنى الحديث المعنعن؟ هو ما أدي بصيغة عن، يقول الراوي عن فلان ويقول الثاني عن فلان، هذا هو الحديث المعنعن، أن يكون صيغة أدائه عن. فإن صيغ الأداء تختلف، صيغ الأداء تختلف، منها عن ومنها حدثنا ومنها أخبرنا ومنها أنبأنا ومنها أخبرني حدثني، سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي، وهكذا صيغ الأداء تختلف. وهذه الصيغ تختلف أيضا في حكمها من جهة القوة والضعف، فنجد للحديث المعنعن أحكاما خاصة فيما يتعلق بالاتصال، وما إذا كان القائل عن مدلسا بخلاف سمعته فإنها تختلف، فإنها صريحة في الاتصال، سمعت هذه صريحة في الاتصال، أما عن فهذه ليست بصريحة في الاتصال. ولهذا يفرق بين الرواة فيها، فإذا كان قال الراوي وكان ثقة عن، بخلاف ما إذا قال الراوي وكان مدلسا عن. أما المدلس إذا قال سمعت فإن حديثه محمول على الاتصال. إذن أيهما أقوى؟ سمعت أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي، فصيغ الأداء هذه تختلف قوة وضعفا عند أهل العلم. نعم.
واقتصر المؤلف على التعريف بالمثال لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. والمثال الذي ذكره المؤلف
يعني
هو
نعم
والمثال الذي ذكره المؤلف هو عن سعيد عن كرم، فيقول أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم، هذا هو المعنعن.
هذا التعريف بالمثال، التعريف بالمثال، وهو من بعض طرق أهل العلم في التعريف. فهناك من يعرف بالحد والماهية، وهذا أضبط ما يكون من التعريفات. فحينما مثلا أقول ما هو الحديث المعنعن، أقول ما أدي بصيغة عن، ما أدي بصيغة عن، هذا هو الحديث المعنعن بالحد والماهية. وهناك التعريف بالحكم، فأعرف الشيء بحكمه، مثل ما يقول الأصوليون مثلا في الواجب ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، هذا تعريف بماذا؟ بحكمه. أما من جهة الماهية فإنهم يقولون الواجب ما خاطب به المكلفين، ما خاطب به الشارع المكلفين، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا يكون واجبا في الحد والماهية. حكمه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وقد يكون التعريف بالمثال مثل ما عرف الناظم هنا معنعن كعن سعيد عن كرم، كعن سعيد عن كرم، عرف هنا المعنعن بالمثال، وهذا جائز عند العلماء، إذ المراد من التعريف هو بيان المراد، فإذا كان المراد يظهر بالمثال أجزى، وإذا كان المراد يظهر بالحكم أجزى، وإذا كان المراد يظهر بالحد والمية أجزى، لكن أضبط ما يكون من التعريفات وحدودها ما كان بالحد والمهية، لأنه يدخل ويخرج ويوضح ما يدخل تحت هذا التعريف وما يخرج وما يخرج منه. إذن سؤال: ما الحديث المعنعن؟ ما الحديث المعنعن؟ الجواب: الحديث المعنعن ما أدي بصيغة عن، قاله العثيمين، وهو ما قاله وقال الناظم المعنعن كعن سعيد عن كرم، هذا هو الحديث المعنعن. طيب سؤال: ما طريقة أهل العلم في التعريفات؟ ما طريقة أهل العلم في التعريفات؟ الجواب: منهم من يعرف الشيء بحده وماهيته، ومنهم من يعرف الشيء بحكمه، ومنهم من يعرف الشيء بمثاله، وكل هذا جائز طالما أنه يتضح المعرف به، طالما أنه يتضح المعرف به وأضبطه ما كان التعريف فيه بالحد والماهية، ما كان التعريف فيه بالحد والماهية. نعم.
وهناك نوع آخر مثله وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، مثل أن يقول حدثني فلان أن فلانا قال أن فلانا قال إلى آخره.
هذا الحديث المؤنن، وهو ما أدي بصيغة أن، أن فلانا ما أدي بصيغة أن، يبقى عندنا الحديث المعنعن وعندنا الحديث المؤنن، وهو ما أدي بصيغة أن، أن فلان حدث فلان أن فلانا قال كذا وكذا، أن فلانا قال، أن فلانا قال. نعم.
وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال إلا ممن عرف بالتدليس.
هذا سؤال: ما حكم الحديث المعنعن؟ ما حكم الحديث المعنعن؟ هل له حكم الاتصال أم لا؟ نحن نقول المعنعن له علاقة من شروط صحة الحديث بالاتصال وعدمه، لا بالعدالة ولا بالضبط، وإنما له اتصال بمسألة الاتصال، هل عن تحمل على الاتصال أم لا، هل عن مثل سمعت مثل حدثنا مثل أخبرنا أم لا. فقال الشيخ جوابا عن حكم المعنعن: ما حكم الحديث المعنعن؟ قال الشيخ: حكمه الاتصال إلا من عرف بالتدليس، إلا من عرف بالتدليس، فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر. لماذا؟ لأن المدلس يسقط رجلا، فإذا أسقط مثلا ضعيفا بين ثقتين فيأتي يقول عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل غير الاتصال وعليه، فإن الثقة إذا قال عن فيحمل حديثه على الاتصال، والمدلس إذا قال عن، والمدلسون معروفون وهم من يسقطون بعض الرواة، هذا نوع من التدليس، يعني يسقطون بعض الرواة، يسقط ضعيفا بين ثقتين حتى يكون ظاهر الإسناد نظيفا، ولكن يسقط بماذا؟ بصيغة عن. فلهذا وقف العلماء عند المدلس وقالوا لابد أن يصرح بالسماع، فإذا جاء تصريح بالسماع قبل في هذا الحديث، وإلا فلا نقبل عن منه لأنه مدلس. يبقى إذن ما حكم الحديث المعنعن؟ الجواب محمول على الاتصال إلا إذا كان المدلس هو الذي عنعن، إذا كان المعنعن مدلسا فإنه يتوقف حتى ينظر هل جاء تصريح بالتحديث أم لا، إذا جاء تصريح بالسماع قبل وإلا فلا. طبعا هذا على ما يتعلق بالعنعنة فقط، لكن قد يصرح بالسماع وهو غير ضابط وغير عدل، فلا يكون الحديث هنا صحيحا من قبل الضبط والعدالة لا من قبل التدليس. نعم.
فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر، ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث.
فالعلماء صنفوا في التدليس والمدلسين، وجعل المدلسين طبقات، وليس كل من دلس يا إخواني يكون ضعيفا، لا، الثقات يدلسون، بعض الثقات يدلس، نعم، ولهذا حكموا صنفوا في طبقات المدلسين. نعم.
ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن، وكان عن مدلس فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي الذي بينه وبين المذكور تدليسا.
نعم.
لأن الراوي الذي أسقطه قد يكون ضعيفا في روايته أو في دينه فيسقطه حتى يظهر السند بمظهر الصحيح، فهذا لا نحمله على الاتصال ونخشى من تدليسه، وهذا من احتياط أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة، حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن ما هو تعريف، ما تعريف المعنعن؟ ما تعريف المؤنن؟ ما هي طريقة أهل العلم في التعريفات؟ ما حكم المعنعن؟ هذا هو السؤال الأخير. ما حكم المعنعن؟ المعنعن محمول على الاتصال إلا إذا كان ممن عرف بالتدليس، إلا إذا كان ممن عرف بالتدليس، فحينئذ لا يحكم بالاتصال إلا إذا صرح بالسماع في موضع آخر، إلا إذا صرح بالسماع في موضع آخر. ولهذا تجدون العلماء يقولون هذا الحديث قد عنعنه فلان وهو مدلس، فإذا لم يثبت أنه صرح بالسماع في موضع آخر وإلا فلا. طيب، سؤال مهم يعني يطرأ الآن، ألا وهو ما حكم عنعنة المدلس في الصحيحين إذا لم يرد تصريح بالسماع في الصحيحين؟ هذا سؤال مهم طرأ علي الآن. ما حكم عنعنة المدلس في الصحيحين إذا لم يرد في الصحيحين التصريح بالسماع؟ نحن الآن قلنا بأن المدلس إن لم يصرح بالسماع فلا، إن صرح بالسماع في موضع آخر فنعم. طب إذا لم يرد تصريح بالسماع في الصحيحين، البخاري روى هذا الحديث وهو عن أحد المدلسين وقد قال عن، وليس عند البخاري التصريح بالسماع، الجواب ينظر في التصريح بالسماع عموما في غير البخاري، هل ورد التصريح بالسماع في هذا الحديث عند غير البخاري وهو صحيح؟ إن كان قد ورد فلا إشكال. طب قد يقول قائل لكن لم يذكر البخاري وهذا عندنا، نقول أنه ليس على شرط. لماذا لم يخرجه البخاري في صحيح؟ لأنه ليس على شرط، فقد يرد التصريح بالسماع في غير البخاري. طيب الحاجة الثانية، أن العلماء استثنوا الصحيحين في هذا وقالوا ما ورد من عنعنة مدلسين في الصحيحين فهو محمول على السماع. يأتيك مثلا عند مسلم عن أبي الزبير عن جابر على السماع على طول. فالأحاديث الواردة في الصحيحين عن بعض المدلسين محمولة على السماع، إذن لا تخضع أحاديث الصحيحين لهذه القاعدة. ليس لأن أصحاب الصحيحين مستثنيان من قواعد العلم، لا، ولكن بالصبر والتنقيب والمتابعة وجد أنها كلها محمولة على السماع. فهناك استثناءات لأصحاب لصاحب الصحيحين، ولهذا لابد في الناظر إلى الصحيحين من هذه الاعتبارات الخاصة التي ذكرها أهل العلم. فقول المدلس عن الصحيحين محمول على السماع والاتصال. الراوي المتكلم فيه في الصحيحين لا ينزل من ناحية عن رتبة من يستدل بحديثه، هذه واحدة. الشيء الثاني أن حديثه منتقى، فهو مما شاركه في الثقات، ثابت هذا حسب الثقات، لكن قد يذكر صاحب الصحيحين ذلك لعلل، إما لعلو سند أو لأمر آخر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومبهم ما فيه راو لم يسم. والمبهم هو الذي فيه راو لم يسم، وهذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، مثل أن يقول حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال حدثني الثقة فإنه أيضا يكون مبهما لأننا لا ندري من هو هذا الثقة الذي يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره.
الذي قد يكون يعني
الذي قد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره.
نعم، يعني يقول حدثني الثقة ولم يسمه، فهذا قد يكون ثقة عنده ولكن ليس ثقة عند غيره. نعم.
وكذلك إذا قال حدثني من أثق به فهذا أيضا يكون مبهما. وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار فإنه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار معروفا. إذن فالمبهم هو كل ما فيه راو لم يسم. أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسم، مثل حديث أنس رضي الله عنه قال دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث، فالأعرابي هنا مبهم لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعربية هنا لم يحدث بالحديث ولكنه تحدث عنه.
يعني هذا الإبهام لا علاقة له بصحة الحديث من عدمه. فمثلا ما جاء عند البخاري مثلا من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المزني لما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شكى له رجل ما يجد في بطنه أو كذا، شكى له رجل، جاء أعربي حديث أنس الصحيحين، جاء أعربي وقال يا رسول الله هلكت الأموال أو كذا، هذا كله لا يضر. لماذا؟ لأن هذا ليس من رواة الحديث، ليس هذا من رواة الحديث، إنما الكلام في المبهم في من يتوقف عليه صحة الحديث من عدمه، وهو أن يكون هذا المبهم في الرواة، في الرواة، فيقول راوي من رواة الحديث حدثني فلان، حدثني رجل من بني فلان، حدثني صاحب هذه الدار، أو يقول حدثني الثقة، أو يقول حدثني من أثق به، هنا أبهم هذا الرجل، هذا الرجل مبهم حينما يقول حدثني رجل أو حدثتني امرأة أو حدثتني كذا، فهذا مبهم. المبهم هذا لا نقبل الحديث إلا إذا ورد التصريح بتعيينه ويكون ثقة. فإذا جاءنا رجل مبهم في حديث، هذا الحديث المبهم وهو كما عرفه الناظم ما فيه راو لم يسم، ما فيه راو لم يسم من الرواة، ليس من أصحاب القصة في الحديث نفسه، من الرواة، من الرواة. طيب الرواة هؤلاء هم الإسناد إلى الحديث، الرواة وهم الإسناد إلى الحديث صحابة ومن دون الصحابة. أما الصحابي فإبهامه لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فسأل رجل من النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الصحابة فقال كذا، كل هذا ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وبالتالي لا إشكال في إبهام الصحابة. لأن المشكلة في المبهم أنه قد يكون راويا ضعيفا والصحابة كلهم عدول ولا ينزل عليهم هذا الأمر. إذن في الإسناد إذا كان المبهم صحابيا فلا يضر، أما إذا كان المبهم رجلا في الإسناد من دون الصحابي فلا بد من تعيينه، وإلا لنقبل الحديث كل حديث ضعيف. وهذا إما أن يرد بقول الرجل، وهذا ليس تعديلا عن رجل عن فلان، فلهذا لا نقبل هذا إلا إذا ورد التصريح باسمه وكان ثقة. طيب هذا معروف وواضح. الأمر الذي بعد ذلك، ماذا لو قال حدثني الثقة أو حدثني من أثق به؟ هو من جهة مبهم، ومن جهة الراوي عدله فقال حدثني الثقة، فهل يطور أن نقول لا يضر بناء على أن الراوي قال حدثني الثقة، وبالتالي ما كنا نخاف منه وهو أن يكون المبهم هذا ضعيفا قد أزيل بقوله حدثني الثقة، أو لا بد من معرفته؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن هذا لا يقبل إلا إذا عرفنا. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند الراوي وليس ثقة عند غير، فلا بد من التصريح به. هذا حكم إذا قال حدثني الثقة، هل نقبل أم لا؟ الجواب اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال هذا تعديل ولا إشكال، ومنهم من قال لا 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 يقبل، لأنه ربما يكون ضعيفا لكن هو عند هذا الرجل ثقة، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: اختلف أهل العلم في تعديل المبهم كقولهم حدثني الثقة أو حدثني العدل، تعديل المبهم بخلاف عن رجل، هذا ليس في تعديل، هذا لا إشكال فيه، هذا ما نقبله، لكن المشكلة أن يقول حدثني الثقة أو من أثق به. اختلفوا في تعديل المبهم هذا كقول حدثني الثقة أو حدثني العدل، فذهب جماعة إلى عدم قبوله، ثم سماهم، قال ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني، وقال أبو حنيفة يقبل، والأول أرجح لأنه وإن كان عدلا عنده فربما لو سماه كان مجروحا عند غيره. إذا المسألة ماذا؟ ما حكم تعديل المبهم؟ عرفنا المبهم، الأول نقول من المبهم؟ أو ما الحديث المبهم؟ هو الذي فيه راوي لم يسم. طيب ما حكمه؟ عدم قبول حتى يرد التصريح بالمبهم هذا ويكون ثقة، ده حكم. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم تعديل المبهم؟ أن يقول حدثني الثقة. الجواب اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والراجح أنه لا يقبل تعديل المبهم لأنه قد يكون ثقة عند من قال ذلك وغير ثقة عند الآخرين. وهذا إذا لم يعرف هذا المبهم، لكن لو عرفنا وكان ثقة فإننا نقبل حديثه. ليه؟ لأن الحكم سيكون عليه هنا بمعرفة حاله لا بإخبار الراوي بأنه ثقة. فائدة في حدثني الثقة، فإذا في حدثني الثقة، قال أبو حاتم إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب، هذه فائدة من أبي حاتم. إذا قال الشافعي، وقد كثر في مسند الشافعي هذا، إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو ابن أبي سلمة، وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم ابن خالد الزنجي. هذه فائدة ربما تأتي في الامتحان، هذه فائدة ربما تأتي في الامتحان. وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. أعيد مرة ثانية، أبو حاتم يقول إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو ابن أبي سلمة، وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم ابن خالد الزنجي، وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. طيب السؤال الذي بعد ذلك في المبهم، ما هو الإبهام الذي لا يقدح؟ ما هو الإبهام الذي لا يقدح؟ الجواب إذا أبهم رجل في القصة وليس في الرواة، كقول أنس كما في الصحيحين دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، نعم. وكذلك من الإبهام الذي لا يقدح إبهام الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، فهم الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. واضح إخواني؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذن فقوله ما فيه راوي لم يسم معناه أي ما كان في السند راوي لم يسم، وحكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وتزكيته إياهم في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فحكم الحديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين من هو هذا المبهم، إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول كما سبق بيان.
نعم. إذن نقول: ما خلاصة الحديث المبهم كما ذكره الشيخ العلامة العثيمين؟ ما خلاصة حكم الحديث المبهم كما ذكره العلامة العثيمين؟ الجواب خلاصته أنه موقوف حتى يتبين من هو هذا المبهم، إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول، فإن المبهم منهم مقبول، هذا الحديث المعنعن وهذا الحديث المبهم. يبقى المعنعن محمول على الاتصال إلا إذا كان الذي عنعنه مدلسا، فإنه لابد من التصريح به السماع. وعرفنا نقطة مهمة جدا وهي حكم هذه العنعنة إذا المدلس في الصحيحين. وأنا أنادي في الناس كلهم لابد حال النظر في الصحيحين من الاعتبارات الخاصة التي اعتبرها أهل العلم، التي اعتبرها أهل العلم. طيب، هذا بالنسبة للمعنعن والمؤنن والمبهم. نعم. قال المؤلف ناظم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
على فعل العين واللام والألف وليس على الحرف. وكل ما قلت رجاله على. نعم.
هذان خصمان من أقسام الحديث وهما الثالث عشر والرابع عشر مما ذكر في هذا النظم، وهما العالي والنازل.
نعم. الحديث العالي والحديث النازل نوعان جديدان، العالي ويقابله النازل، فالعالي في ماذا والنازل في ماذا؟ نعم.
وعلو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد
وعلو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد. أما نقول هذا إسناد عالي هذا إسناد نازل، فالعلو والنزول هذا من جهة ماذا يا إخواني؟ من جهة الإسناد. الإسناد. ثم قال: نعم.
وينقسم العلو إلى قسمين، الأول علو عدد وهو ما عرفه المؤلف بقوله ما قلت رجاله إلى آخره.
العلو ينقسم إلى قسمين، علو من جهة العدد وعلو من جهة الصفة. علو عدد وعلو صفة. علو عدد وعلو صفة. علو عدد يعني أن يكون الرجال قليلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، المصنف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أيهما الإسناد العالي؟ الثلاثة. إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يبقى إذن هذا على بإسناده يعني اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون القرب من إمام من الأئمة، ليس لازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون من الرسول وقد يكون من إمام من الأئمة. أما علو الصفة فهو رجع إلى صفات الرواة، فقد يكون عندي إسناد فيه خمسة وإسناد فيه ثلاثة، لكن الإسناد الذي فيه خمسة كلهم أئمة واللي فيه ثلاثة ليس كذلك، فأقول هذا إسناد عالي. إسناد عالي علوا معنويا، علوا يرجع إلى صف. هذا باختصار قبل ما نقرأ كلام الشيخ حتى تستوعبوا هذا الكلام. يبقى إذن العالي والنازل من خصائص الإسناد. السؤال: ما أقسام العلو؟ الجواب: قسمان، علو عدد وعلو صفة. نعم، علو العدد ما قل رجال السند فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة، ما قل رجال السند فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. نعم.
قال: وانقسم العلو إلى قسمين، الأول علو عدد وهو معرفه المؤلف بقوله ما قلت رجال إلى آخره، فكل ما قل رجال السند فيه فهو عال، وكل ما كثر رجال السند فيه فهو نازل، وذلك لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ، ويتضح هذا بالمثال.
نعم.
فإذا كان الرواة زيدا عن عمرو عن بكر فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث، فالاحتمالات ثلاثة. وإذا كانوا زيدا عن عمرو عن بكر عن خالد عن سفيان صار عندنا خمسة احتمالات، ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول. فإذا روي الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، فالثاني هو العالي والأول هو النازل.
الأول هو النازل وهو ما كان الإسناد فيه خمسة، أما العالي ما كان الإسناد فيه ثلاثة. نعم.
لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة.
نعم.
قال الشيخ: هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟
هذا السؤال الثالث. فالسؤال الثالث: هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ هذا سؤال. هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ نعم.
قال: نقول لا يلزم ذلك، لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة فيه ضعفاء، ويكون في العدد الكثير الرواة فيه ثقات أثبات، فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم.
ولأن ليس شرط الصحيح أن يكون الإسناد عاليا، ما عندنا من شروط الصحيح أن يكون الإسناد عاليا، لكن عندنا من شروط الصحيح أن يكون الرواة قد توافر فيهم ماذا؟ العدالة والضبط، فهو ما رواه العدل والضبط مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلل. يبقى ليس من أوصاف الصحة علو الإسناد. يبقى سؤال: هل يلزم من علو الإسناد الصحة؟ الجواب: لا، فقد يكون عالي الإسناد ومع ذلك ليس بصحيح، لأن الرواة فيه ليس فيهم شرط الصحة. نعم.
الثاني علو صفة، وذلك بأن يكون رجال السند أثبت في الحفظ والعدالة من السند الآخر.
نعم، وهو ما نسميه، ما يسميه العلماء العلو المعنوي. هذا العلو المعنوي، يبقى إمام عن إمام. نعم.
مثاله: إذا روى الحديث من طريق عدد رجاله، إذا روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن رجال الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة، فالثاني بلا شك أقوى وأعلى من الطريق الأول.
نعم.
ولو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ، فالأول أعلى باعتبار حال الرواة.
نعم. يبقى إذن العلو هو راجع لماذا؟ للصفة. يعني لو كان هناك في إسناد ثلاثة وفي إسناد خمسة، أيهما العالي من جهة العدد؟ ما كان الإسناد فيه ثلاثة. طيب لو كانت ثلاثة من الرواة الضعفاء والخمسة من الأئمة، أيهما العالي من جهة الصفة؟ ما فيه خمسة، يبقى طارة يكون العلو من جهة الإسناد والعدد، طارة يكون العلو من جهة العدد وهو ما قل رجاله، وطارة يكون العلو من جهة الصفة وهو ما رجع إلى إتقان الرواة فيه وعليه. فقد يكون النازل سندا عاليا صفة. وعليه قلنا لا يلزم من علو الإسناد الصحة. نعم، حقيقة هذه دقائق يعني مختصرة، وإذا رجعت إلى الكتب الكبار تجد هذه خلاصتها. نعم،
يعني أن الأول أعلى علو صفة والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحالة أيهما نقدم؟ نقول
نعم، نعم. سؤال أيهما نقدم، العالي صفة أو العالي عددا؟ نقول،
قال الشيخ، نقول نقدم الأول وهو العلو في الصفة، لأن العلو في الصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث، لأن العدد قد يكون مثلا ثلاثة رواة وكلهم ثقات فيكون الحديث صحيحا، وقد يكون العدد 20 راويا لكن كلهم ضعفاء فلا يكون الحديث صحيح.
أو نقول نقدم ما اجتمع فيه العلو، فلو كان الحديث العالي إسنادا هو العالي عددا هو العالي صفة قدمنا، ثم ولهذا نرتبهم كالآتي: الأول العالي عددا وصفة، الثاني العالي صفة، الثالث العالي عددا. نعم،
إذن فالعلو ينقسم إلى قسمين: الأول علو العدد وهو ما كان فيه عدد الرجال أقل، الثاني علو الصفة وهو ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ والعدالة. والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد.
جيد، هذا بالنسبة لي العالي والنازل. ولقد كان العلماء يهتمون بهذا الأمر بعلو الإسناد حتى إنهم لا يرحلون من أجل طلب العلو، ولهذا صنف العلماء في الثلاثيات وحرصوا على الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاقتراب من الأئمة. أنت الآن مثلا كنت تتمنى أن تأخذ عن ابن باز، فإذا فتك ابن باز فإنك تقترب ممن أخذ من ابن باز، فكلما كنت أقرب إلى الإمام كان أعظم وأحسن وأفضل. فمن استطاع أن يأخذ من ابن باز وأخذ فهذا أكمل ممن أخذ من ابن باز. وهذا الذي أخذ ممن أخذ من ابن باز أعلى ممن بينه وبين ابن باز 3 و4 وهكذا. يعني حينما أقول أنا أدرس عند ابن باز، في يوم من الأيام أقول أنا كنت أتمنى أدرس عند مثلا ابن إبراهيم، فلا شك أن الدراسة عند ابن إبراهيم أعلى لأنه شيخ ابن باز، فتكون أنت قرينا لابن باز عند ابن إبراهيم. لكن إذا فاتك ابن إبراهيم فأخذت عن ابن باز فذاك شرف وهكذا. فكلما اقترب الإنسان إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من إمام فلا شك أن هذا يكون أمرا كان العلماء يحرصون عليه، ولهذا كان يرحلون في طلب علو الإسناد. نعم
شيخنا بارك الله فيك، ما يتعلق أيضا بالعالي والنازل في الصحيحين، يعني قد يكون مثلا الإمام مسلم عنده هذا الحديث بإسناد نازل ولكن يأتي إلى راو هو متكلم فيه من أجل أن يعلو.
نعم، هو يصرح نعم هذا يصرح بهذا في المقدمة، ولهذا قد يتنازل عن شرط فيما يتعلق بالضبط أو كذا، وهو ما يكون أخف من غيره لهذه العلة وهو يصرح به. هذه تكون لعلة معينة. نعم،
قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين.
فهو موقوف زكين. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو القسم
زكين يعني علم. وما أضفته أصحابي من قول وفعل فهو موقوف زكين، هنا بيتكلم عن قسم الموقوف، الحديث الموقوف. سبق معنا المرفوع والمقطوع، فالمرفوع ما انتهى إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قائله النبي، والمقطوع من دون الصحابة، إذن الموقوف هو الصحابة. نعم، فما أضيف إلى الصحابة هذا الموقوف، فما أضيف إلى النبي هذا المرفوع، وما أضيف إلى من دون الصحابة هذا المقطوع. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموقوف. قوله ما شرطية، أضفته إلى الأصحاب أي أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب، والأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي
فإذا هو قلنا الصحابة فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى ولو كان الاجتماع لحظة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة. أما نعم. غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان فلا يكون بذلك صاحبا له.
لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع به يسمى صحابيا حتى وكان مؤمنا به، فحد الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. طيب، لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل ولو اجتمع به ساعة لحظة، ولو ما كلم النبي، اجتمع به ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع بالنبي ولم يسمع منه في مجلس كبير، لم يسمع منه، اجتمع بالنبي وهو كفيف، اعطي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مولود، اعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي بعدها بساعة فهو صحابي. كل هذا لماذا؟ لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خرجنا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصاحب؟ هو الذي يلازمك مدة من الزمان، هذا يقال صاحب. ففلان صاحب فلان يعني صاحبه مدة من الزمان. طيب، يبقى إذن ما هو الموقوف؟ ما الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. طيب، من الصحابي؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، سؤال: ما الفرق بين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ نعم.
قال: ولا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن فما أضفته إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنه يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زك يعني علم، وقوله من قول
طيب نعم وقوله
وقوله من قول وفعل، يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله.
نعم، إذا من قول وفعل يعني من قول الصحابي، بأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله وفعله، هذا فعل صحابة، هذا قول صحابي، هذا الموقوف. أقول موقوف على الصحابي سواء كان ذا من قول أو فعل، هذا هو الموقوف. انتبهوا، يبقى الموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا وفعل. هذا الذي قاله المصنف الناظم، قال: وما أضفته إلى الصحابي من قول وفعل فهو موقوف ذكر. السؤال بقى، سؤال: لماذا لا يضاف إلى الموقوف تقرير الصحابي؟ لماذا قالوا في الموقوف قول الصحابي وفعله ما أضيف إلى صحابي قول وفعله، ولم يقولوا أو تقرير كما يقال في النبي قول أو فعل أو تقرير؟ فلماذا لم يقل في الصحابي أو تقرير؟ الجواب: قال العلماء: لا يقال في الصحابي أو تقرير لأنه لعل سكوته يرجع إلى عدم علم، عدم علم، إلى شك، إلى ذهول، إلى عدم قدرة على الإنكار، ومن باب أولى العالم. يعني الآن أحمد قال شيئا فيه مخالفة ونحن في مجلس، والمجلس هذا فيه الفوزان، الشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان سكت، هل نقول إذا قول أحمد ليس مخالفة لأنه لو كان مخالفة لأنكر الشيخ الفوزان، أو ننقلها بعيدا عن أحمد نقول الشيخ الفوزان في حضرة الملك سلمان وولي العهد ومجلس كبير جدا وحصلت مخالفة، ولم ينكر الشيخ الفوزان، هل نقول إذن هذه ليست مخالفة، أو نقول أو ننسب إلى الشيخ الفوزان إقرار المخالفة أو ماذا؟ الجواب لا. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى تقريره إلا إذا علم منه أنه موافق على ذلك. إذن سؤال، لماذا لا يقال في الموقوف أو تقرير الصحابي، وإنما يقال فعل الصحابي أو قول الصحابي ولا يقال تقرير الصحابي؟ الجواب لأن سكوته قد يرجع لعدم علم بالحكم أو لعدم قدرة على الإنكار أو غير ذلك من الأمور. نعم. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما المستثنى من المضاف إلى الصحابي؟ ما المستثنى من المضاف إلى الصحابي؟ الجواب يستثنى من المضاف إلى الصحابي ما ثبت له حكم الرفع، فلا يقال هذا موقوف أو ويسكت، أو يقال هذا له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله. نعم. فإنه
يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، فهذا مرفوع حكما لأن عدد الركوعات في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه.
هذا على ترجيح هذا الفعل، وأن عليا لا يمكن أن يقول إلا به رؤية لرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال الاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. ومن أهل العلم من قال هذا يحمل على الوهم، وأن الحافظ من الصحابة يقدم على غيره. نعم.
وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل أو أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفع لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال.
إذن عموما القاعدة يستثنى مما يضاف إلى الصحابة من قول أو فعل، والذي هو حد الموقوف، ما كان له حكم الرفع، ما كان له حكم الرفع. ومثله أيضا ما كان مضافا لعصر النبوة، نحرنا على عهد رسول الله فرسا، كذلك ما كان مضافا إلى عصر النبوة. طيب سؤال، هل في تعريف الموقوف لا بد من الاتصال؟ يعني لو كان في انقطاع أو كذا لا يسمى موقوفا؟ الجواب لا يلزم، فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو الموقوف سواء كان متصلا أو كان منقطعا، سواء كان متصلا أو كان منقطعا. سؤال أخير، هل يطلق الموقوف على قول من دون الصحابي؟ على قول من دون الصحابي؟ الجواب نعم، لكن يكون مقيدا، فتقول هذا موقوف على الشعبي، أما عند الإطلاق فلا، فعند الإطلاق يكون الموقوف ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. العشاء أذنت، طيب إن شاء الله نكمل بعد العشاء.
شيخنا ما يتعلق بالصحبة؟
نعم.
ما يتعلق بالصحبة اللغوية؟
نعم.
المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الصحبة لغوية فقط وليس صحبة فضل، ولهذا من ارتد فكان منهم. وهل صحبة الفضل هل ارتد منهم أحد أم لا؟ فكثير من أهل العلم جازم بينه لما ارتد أحد، قد أشار إلى ذلك الخطبي رحمه الله، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في مع هرقل أنه قال: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فليرتد أحد سخطة على دينه. ومنهم من قال بل وقع رد في بعضهم لكنهم تابوا ورجعوا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم.
من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع منه يحمل حديثه على الاتصال؟
نقول اختلف أهل العلم، منهم من قال هذا متصل كرواة صحابي، ومنهم من قال مرسل صحابي، وده الأقرب يكون هذا مرسل صحابي. وسواء قلنا مرسل صحابي أو قلنا هو متصل فهذا لا إشكال فيه، لأنه من جهة القبول فمقبول، نعم، والاحتجاج به فمحتج به. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
هنا سيذكر الحديث المرسل وما تعريفه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المرسل. والمرسل في اللغة المطلق، ومنه أرسل الناقة في المرعى أي أطلقها.
نعم.
وفي الاصطلاح عرفه الناظم بأنه ما سقط منه الصحابي، وعرفه بعض العلماء بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف أدق، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع، وهذا ليس بجيد، فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل عند المحققين.
نعم. إذن ما هو تعريف المرسل عند الناظم وعند ترجيح وعند ابن عثيمين في مرجح؟ ما تعريف المرسل عند الناظم وعند العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على مرجحه؟ الجواب: المرسل في الاصطلاح عند الناظم هو ما سقط منه الصحابي، يبقى حديث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، يبقى الساقط من هو؟ الصحابي. طيب العلامة، وعند العلامة العثيمين ماذا قال؟ قال عرفه بعض العلماء بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مطلق الصحابي، لا، ولا حديث الصحابي ليس مرسلا، إنما الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العثيمين، وهذا التعريف أدق لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف أدق لأنه أشمل. إذن المرسل هو ما منه الصحابي سقط، هذا نوع، وكذلك رواية الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا مرسل صحابي، ومن جهة الاحتجاج هذا يحتج به كحديث الصحابي الذي سمع تماما، فلا فرق بين سماع الصحابي وإرسال الصحابي فيما يتعلق بالاحتجاج، لكن فقط فيما يتعلق بالحد والماهية، فما سمعه الصحابي يقول سمعته، وما لم يسمع ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال مرسل صحابي. كان يحدث الصحابي مثلا عن أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم الصحابي، فهذا حدث بواسطة، هذا حدث بواسطة. نعم. فإذا نقول ما المرسل عند الناظم؟ المرسل عند الناظم ما سقط من الصحابي. طيب وما المرسل عند العثيمين فيما رجحه؟ هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي هذا شارك فيه الناظم، أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق؟ نأتي سؤال بعد ذلك، ما الفرق بين مرسل التابعي ومرسل الصحابي؟ الجواب مرسل الصحابي يحتج به عند العلماء، مرسل الصحابي يحتج به عند العلماء. أما مرسل التابعي فإنه من أقسام الضعيف. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين والمرسل من أقسام الضعيف لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه مجهول إلا في المواضع التالية. الأول
الواسطة مجهول، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فما ندري سعيد حدث به عن الصحابي أو عن تابعي، ما ندري. وهل يختص المرسل في تعريفه بمرسل التابعي الكبير دون من دونه؟ بعض أهل العلم ذكر ذلك، والصحيح أنه لا فرق في تعريف المرسل بين مرسل التابعي الكبير وغيره، وإن كان لا شك أن مرسل التابعي الكبير أقوى من غيره، لأن من دونه قد يسقط تابعيا ثم تابعيا، أما الكبير فالغالب أن من يسقطه هو الصحابي. لكن مع ذلك كله نقول بأن المرسل مرسل، مرسل التابعي مرسل، وهو من أقسام الضعيف وإن كان أقل من غيره. نعم. إلا في مواضع،
الأول إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعه فيحكم بما تقتضيه حاله.
نعم، عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم جاء في حديث آخر أن الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، نفس الحديث ورد فيه التصريح بالصحابة، يبقى لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
الثاني إذا كان الرافع له صحابية.
نعم، يعني إذا كان الرافع له صحابية، إن الصحابي اللي هو مرسل الصحابي. نعم، فإن الجهالة بالصحابة لا تضر. نعم.
إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي،
إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي، هذا يحتاج تتبع، ومثل هذا لا يطمئن إليه، إلا إذا قال في عين الحديث الذي رواه، قال مثلا يقول حدثت عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. نعم.
الرابع إذا تلقته الأمة بالقبول،
إذا تلقته الأمة بالقبول، إذا تلقت الأمة أي شيء بالقبول كان محل القبول. فإن قلت كيف، لماذا نستثني؟ لأن الأمة أمة الوسط وأمة العدل وأمة الخيار، فإذا تلقته الأمة بالقبول علم أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لا تتلقى بالقبول إلا الثابت، الأمة لا تتلقى بالقبول إلا الثابت. فعندنا أرفع شيء في هذا العلم من جهة الإثبات ما تلقته الأمة بالقبول، ما تلقته الأمة بالقبول، فهذا أرفع ما عندنا. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى وقول غريب ما روى راو فقط.
يبقى خلاصة المرسل في أسئلة، ما تعريف المرسل عند الناظم، وما الذي رجحه العلامة العثيمين في تعريف المرسل. تعريف الثاني، السؤال الثاني، ما حكم مرسل الصحابي، ما حكم مرسل الصحابي. القسم الثالث، ما حكم المرسل، نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل غريب ما روى راو فقط. قال شيخ ابن عثيمين: هذا هو القسم السابع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الغريب. قوله وكل غريب ما روى راو فقط، الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي ليس من أهلها، والغريب في الحديث هو ما رواه راو واحد فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب، مثل أن لا نجد راو من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فهو غريب، ولم نجد راويا من التابعين إلا قتادة فهو غريب.
فحديث مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه تفرد به، فنقول هذا ماذا؟ هذا غريب، نقول هذا غريب. نعم.
والغرابة إما أن تكون في أول السند أو في أثنائه أو في آخره، يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم يروه إلا تابعي واحد عن الصحابة ثم يرويه عنه عدد كبير، فيكون هذا غريبا في آخر السند، وفيما بعده قد يصل إلى حد التواتر. فحديث إنما الأعمال بالنيات من الغريب، لكنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما. وقد يكون غريبا في أثنائه، رواه جماعة وانفرد به عنهم واحد ثم رواه عن جماعة، وقد يكون غريبا في أوله انفرد به واحد عن جماعة.
والغريب إذن الغريب ما كان في طبقة من طبقات راوي واحد، سواء كانت هذه الطبقة طبقة الصحابة أو من دون الصحابة من التابعين أو من دونهم، فقد تكون الغرابة في أصل الإسناد وقد تكون في أثناء الإسناد، في المنتهى، في مبتدأ السند، في وسط السند. المهم أن تكون الغرابة في طبقة من الطبقات، وقد تكون في طبقات كحديث إنما أعمال بنيات، فهو في طبقة الصحابة غريب وفي طبقة التابعين غريب، ثم بعد ذلك تواتر فيقال هذا متواتر ولا غريب؟ غريب، لأن المعتبر كما عرفنا في العزيز والمشهور المعتبر أقل طبقة، المعتبر أقل طبقة. نعم.
والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب أنها تكون ضعيفة.
طيب، يعني نحن نحوله إلى سؤال فنقول: هل من لازم الغرابة الصحة أو ضعف؟ هل من لازم الغرابة الصحة أو ضعف؟ الجواب: لا يلزم، فقد يكون الغريب صحيحا وقد يكون الغريب ضعيفا، قال العثيمين وهو الغالب، قال العثيمين وهو الغالب. يبقى إذن عندنا أسئلة. السؤال الأول: ما تعريف الغريب على ما عرفه الناظم؟ ما تعريف الغريب على ما عرفه الناظم؟ السؤال الثاني: ما أقسام الغرابة من جهة الطبقات؟ الجواب: قد تكون الغرابة في أول السند، قد تكون في أثناء السند، قد تكون في آخر السند. السؤال الثالث: هل يلزم من الغرابة الصحة أو ضعف؟ نعم، هذا بالنسبة للغريب. إذن ما كان في أقل طبقات راو واحد هذا الغريب، راويان هذا العزيز، ثلاثة هذا المشهور. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المنقطع.
الحديث المنقطع، فما هو الحديث المنقطع؟ نعم.
قوله وكل ما، أي كل حديث أو كل إسناد، لكن الظاهر أن مراده كل حديث بدليل قوله لم يتصل إسناده، أي أن كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا، وهذا بالمعنى العام. فإذا كان الحديث قد رواه خمس، الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس، ثم وجدناه مرويا عن الأول عن الثالث عن الرابع عن الخامس، فهو منقطع.
لماذا؟ لأن الثاني سقط عن الأول عن الثالث عن الرابع عن الخامس. نعم.
ولو وجدناه مروين عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس فهو منقطع، لأنه سقط أوله، ولو رواه الأول عن الثالث عن الخامس فهو أيضا منقطع. ويقسم العلماء الانقطاع إلى أربعة أقسام.
يقسم العلماء الانقطاع في السند إلى أربعة أقسام: السقط الموجود في السند على أربعة أقسام. يبقى ما تعريف المنقطع؟ تعريف المنقطع على معرف الناظم ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده، هذا المنقطع. وهذا الانقطاع أقسام. ما أقسام الانقطاع في الإسناد؟ أو ما أقسام السقط في الإسناد؟ نعم.
الأول أن يكون الانقطاع من أول السند، الثاني أن يكون الانقطاع من آخر السند، الثالث أن يكون الانقطاع في من أثناء السند بواحد فقط، الرابع أن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. فأما القسم الأول وهو إذا كان الانقطاع من أول السند فإنه يسمى معلقة. ووجه التسمية فيه ظاهرة، لأنك إذا علقت شيئا من السقف فهو وهو منقطع من أسفله فلن يصل إلى الأرض، فالمعلق ما حذف من أول إسناده.
تمام. يبقى إما أن يكون الانقطاع من أول السند، من أول السند يعني من جهة المصنف، فهذا المعلق. فالمعلق ما كان الانقطاع فيه من أول السند ولو توالى، فلو روى المصنف عن الرابع عن الخامس هذا يقول معلق، عن الثالث هذا يقول معلق، عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس يقول معلق، طالما أنه وقع حذف وسقط في أول السند، سواء الذي وقع راو واحد أو أكثر فهو معلق. يبقى المعلق ما كان السقط فيه من جهة المصنف أي من أول إسناد. نعم.
قال: وهل المعلق من قسم الصحيح أو هو من قسم الضعيف؟
هل المعلق صحيح أم ضعيف؟ هل المعلق صحيح أم ضعيف؟ يقول البخاري، يروي البخاري مثلا عن عروة، هل هذا من أقسام الضعيف أو من الصحيح؟ نعم.
قال الشيخ: نقول هو من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح اتصال السند، لكن ما علقه البخاري جازما به فهو صحيح عنده وإن لم يكن على شرطه، وإنما قلنا صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم، ولا يمكن أن يستدل على حكم من أحكام الله تعالى إلا بشيء صحيح عنده، لكنه ليس على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لساقه بسنده حتى يعرف، مع أنه رحمه الله تعالى ربما يأتي به معلقا في باب ومتصلا في باب آخر.
يبقى إذن نقول ما حكم الحديث المعلق؟ الجواب: المعلق من أقسام ضعيف. سؤال آخر: ما حكم معلقات الصحيحين؟ وهل معلقات الصحيحين حكم خاص؟ الجواب: معلقات الصحيحين المجزوم بها صحيحة، عند صاحبي الصحيحين، وقد تكون مذكورة متصلة عندهم في مواضع، ولكن ذكرت اختصارا ولكن ذكرت اختصار، وقد لا تكون على الشرط، وقد لا تكون على الشرط، لكنها صحيحة بالنسبة له. أما إذا كان بصيغة التمريض فينظر فيها، ففيها الصحيح وفيها ما دون ذلك، والذي يظهر أن كل ما احتج به من المعلقات فهو صحيح إلا ما أشير إلى غير ذلك، ويراجع في هذا مبحث أن المعلق في نكت ابن حجر والعراقي على مقدمة ابن الصلاح. نعم.
وأما القسم الثاني وهو أن يكون الانقطاع من آخر السند فهذا هو المرسل.
نعم.
وأما القسم الثالث
وهو أن انقطاع من آخر السند أي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، وهو ما سقط منه الصحابي أو ما حدث به الصحابي عن رسول الله ولم يسمع منه. نعم.
وأما القسم الثالث هو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد فهذا يسمى منقطعا في الاصطلاح، فالمنقطع عندهم هو ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط.
نعم، ما حذف من أثناء راو واحد. طب وقد يكون أكثر من راوي لكن على غير التوالي، فمثلا راوي المصنف عن واحد، عن ثلاثة، عن خمسة، سقط اثنان وسقط أربعة، هذا يقال منقطع، هذا يقال منقطع. يعني ليس باللازم يكون انقطاع في محل واحد لراو واحد. ولهذا إذا كان الشيخ يقصد هنا بالمنقطع عندهم هو ما حذف من أثناء سند راو واحد فقط في موضع فنعم، أما راو واحد من إسناد كله فهذا ليس بصحيح، وإنما الانقطاع يكون سقوط الراوي في الموضع ولو تعددت المواضع، كما قلت لكم لو الإسناد في خمسة من الرجال فروى المصنف عن واحد، عن ثلاثة، عن خمسة، هذا يقال منقطع، هذا يقال منقطع. نعم.
وأما القسم الرابع وهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي فهذا يسمى معضلة.
هذا يسمى معضلة إذا كان السقط والانقطاع برجلين أو بأكثر على التوالي، على التوالي. إذن ما الفرق بين المعضل والمنقطع؟ المنقطع يكون الانقطاع براو واحد في هذا الموضع، أما المعضل فيكون براويين فأكثر. يعني لو قال البخاري رواه البخاري عن رقم واحد، عن اثنين، عن خمسة، هذا يكون معضلا، ثلاثة واربعة على التوالي. إذن عندنا السقط في الإسناد إما أن يكون من مبدأ السند، وإما أن يكون من منتهى السند، وإما أن يكون من أثناء السند، وإذا كان في أثناء السند فإما أن يكون على التوالي أو على غير التوالي. هذا هو السقط الذي يوجد في السند. إذن خلاصة الانقطاع في الإسناد، إما أن يكون الانقطاع في أول السند من جهة المصنف فهذا المعلق ولو حذف الإسناد كله، وإما أن يكون من آخر الإسناد من جهة النبي فهذا المرسل، وإما أن يكون من أثناء السند وهو على قسمين، إن كان من غير توال فهو المنقطع، وإن كان مع التوالي فهو المعضل. طيب لو روى البخاري عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي، أسقط خمسة وأسقط واحد، هذا نسميه إيه؟ معلق مرسل، هذا يكون معلق مرسل، معلق من جهة أن الحذف من جهته، ومرسل من جهة أن الحذف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن يكون الإسناد متصلا، ضد الإسناد الانقطاع، والانقطاع أقسام، إما أن يكون من أول المصنف فهذا المعلق، أو من آخر الإسناد فهذا المرسل، أو من أثنائه فهذا المنقطع والمعضل. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا هو القسم التاسع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا، وهو المعضل. وقوله المعضل مبتدأ والساقط خبره، وقوله الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق. فمثلا إذا كان استنده هم الأول والثاني والثالث والرابع وسقط الثاني والثالث فهذا يسمى معضلة، لأنه سقط راويان على التوالي، وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي. وإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع، لأنه وإن سقط منه راويان ولكنهما ليس على التوالي. وإذا سقط منه الأول والأخير فهذا معلق مرسل، أي أنه معلق باعتبار أول السند ومرسل باعتبار آخر السند. وكل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف.
لماذا؟ لأن الساقط هذا لا ندري عن حاله، حتى لو كان المذكورون كلهم ثقات، فلو كان المصنف قد روى عن الأول عن الثالث عن الخامس وكلهم ثقات فإننا لا نقبل هذا، ولا يكون الحديث صحيحا، لأن الساقط قد يكون ضعيفا. نعم.
وإذا وجدنا حديثين أحدهما معضل والآخر منقطع أو معلق أو مرسل، فإن المعضل أشد ضعفا لأنه سقط منه راويان على التوالي.
نعم. ثم المنقطع كذلك يليه، فالمعضل أشد من المنقطع. نعم. اللهم إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان المنقطع في أكثر من موضع، فإنه يكون قد شارك المعضل. نعم. خلاصة الأمر، نضع سؤالا: أذكر أقسام الانقطاع في الإسناد مع بيان كل قسم، مع بيان كل قسم. السؤال الثاني: ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند المدلس.